لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم.
أهلا بك أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. سراج يسأل عن شخص ذبح شاة وتطاير بعض دمها على ثوبه ثم صلى فيه، هل هذا جائز أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وما بعد. فإذا كان قد فعل ذلك جهلا منه فلا شيء عليه، وكذلك لو كان الدم قليلا يسيرا فإن اليسير مما يعفى، إذا كان هناك نقاط يسيرة أصابت هذا الثوب فالأمر في هذا واسع إن شاء الله عز وجل. وكما ذكرت ما دام فعلها إما جهلا أو نسيانا فما فعل من العبادات وكانت هناك نجاسة فهي تصح من الإنسان بهذا الشرط أن يكون جهلا أو نسيانا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن القذر الذي في نعله خلعه وأتم صلاته، وقد بنى أركان من الصلاة قبل ذلك وأعلاها تكبيرة الإحرام، ومع ذلك ما اعتبر أن الصلاة باطلة. فأحكام النجاسات تختلف عن أحكام رفع الأحداث، فتكون على هذا صلاته صحيحة والله أعلم.
سؤالها الثاني يقول هل أستطيع دفع كفارة اليمين عن شخص آخر بدون علمه؟
كفارة اليمين هي من العبادات المحضة التي تؤدى، مثلها أو في بعض أحوالها مثل الزكاة على سبيل المثال وصدقة الفطر، فهي ليست من المسائل العادية التي يجزئ فعلها إذا أدت مقصودها، مثل قضاء الديون تبرى ذمة الإنسان إذا قضي دينه تأدى المقصود وليست عبادة محضة. أما ما يتعلق بالكفارات التي هي من التعبدات فلا تصح إلا بنية أن ينويها وأن يفوضه عليها، فإذا كفر عنه فلم تقع موقعها ولم تجزئ عن صاحبها، وهي له بإذن الله عز وجل أجر ومثوبة وصدقة، ولكن الكفارة لا زالت باقية في ذمة من تحمل سبب هذه الكفارة والله أعلم.
بندر تفضل. يا بندر تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير والشيخ سليمان كذا،
مساك الله بالرضا والعافية.
شيخنا عندي أربع أسئلة.
السؤال الأول،
نبي الشيخ يعطينا جوابا في مسألة تشغيل المذياع أو إذاعة القرآن في البيت.
طيب،
بعض طلبة العلم يقول إنه ما ينتفع به، وبعضهم يقول لا بأس، وبعضهم إذا كنت يقول إذا كنت تسمع أحيانا وأحيانا لا تسمع فإنه لا بأس به. نريد من الشيخ توجيه في ذلك.
السؤال الثاني،
شيخنا بخصوص من يرى في منامه كل يوم رؤيا وكل يوم حلم في منامه، ثم يحلم في
التواصل. بندر أعد السؤال مرة ثانية لأن صوتك اختفى شوي.
بخصوص شيخنا من ديدنه يكثر من رؤية الرؤى أو يرى في كل منام وفي كل رؤية يجتهد في تفسيرها ويبحث فيها ويعتمد عليها حتى أنه يبحث في مواقع النت وفي مواقع الشبكة العنكبوتية عن التفسير.
طيب السؤال الثالث،
ما توجيه الشيخ في ذلك؟ السؤال الثالث شيخنا، الآن نرى في السوق المحلي الآن من يغالون في الأسعار في بعض السلع.
نعم.
فتجده يعني يغالي في السلعة، تجد ربح في السلعة يصل إلى 50% أو 40%، ويعد هذا أنه من المتاجرة ومن الشطارة في التجارة، وهو يغالي على الناس والناس قد يتكلفون في ذلك. يعني هو يحسب أن الناس معهم الكثير من المال، وهم تجده إما قرض من بنك أو أنه ادخر هذه هذا المال. فتجد من يغالي عليه بمقصد الربح والشطارة وكسب المال من الناس.
سؤال رابع،
فهل يأثم هذا من يغالي في السلع على الناس؟
السؤال الرابع،
السؤال الرابع شيخنا بخصوص هذا، أحد الزملاء يسأل أنه يأتي بعض المحتاجين من يطلب سلف أو قرض حسن ويرجعه في بعض في قادم الأيام، ثم لا يرجع هذا المحتاج. هو يقول يأتيني في بعض الأيام زكوات وصدقات، فهل يجوز لي أني آخذ من هذا المال أو أني أعطي هذا المحتاج حتى آخذ من المال الصدقة والزكاة؟
يعني أنت قصدك أنه هو إذا أعطى شخص من المال وهذا الشخص لم يعد إليه ماله، يستوفيه من أموال الزكاة التي تأتيه؟
نعم، وهذا محتاج، من يأخذ السلف والقرض محتاج.
أبشر أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا بندر. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا بك
شيخ سليمان. السلام عليكم وسعد الله مساكم جميعا.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
سؤالك يا أبا محمد تفضل.
السؤال الأول الله يحفظك، بعض من ما دوني لنكي يا شيخ سليمان، في الأونة الأخيرة هذه والعقد الإلكتروني كذا ما يكون فيه هناك إجاب وقبول، وهم كما أعلم أنهم ركنان من أركان النكاح، يعني ما يستنطق الزوج والولي مثل قوله زوجتك قبلت وكذا،
انما
يكتفي بالتوثيق الالكتروني كذا، وهذا يعني الطريق الصحيح.
يعني قصدك انه يعني يستخدم الموافقه الالكترونيه، بمعنى يدخل البيانات ويعبيها. اي نعم. بدون ان ينطق الولي والزوج.
نعم هذا السؤال.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك، انا امام مسجد.
نعم.
طبعا بعض الأحيان يعني ما تقدم يصير عن يساري مثلا 2 من المصلين وعن يميني مثلا 10-15، فأنحرج بالأشياء هذه، هل أقول مثلا يعني الناس مثل المصلين يروح في أيسر الصف، وهل ميال الصفوف يعني المائلة يقصد بها كذا يعني يصير عنك يمين الإمام
واجد عن يساري؟ أبشر يا أبا محمد.
ومن مراد بمؤخرة الرحل، يعني يوضح أن الشيخ هذا محفظ.
قصدك أنت في مؤخرة الرحل في السترة؟
نعم.
طيب أبشر إن شاء الله تعالى. حياك الله.
شكرا لكم.
أم ندى تفضلي. يا أم ندى.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي يا أختي.
لدي سؤالان يا شيخ.
السؤال الأول.
السؤالين يعني كل واحد في مجال يختلف عن الآخر.
طيب.
السؤال الأول، امرأة منفصلة تسكن عند أهلها.
يعني امرأة مطلقة.
أيوة.
طيب.
تسكن عند أهلها، عندها مبلغ من المال، لما أرادت إخراج الزكاة يعني رأت أن الوالدة أنها يعني ظروفها صعبة، حيث أنها هي اللي تصرف على أهل بيتها، فأرادت هذه الفتاة أن تعطي أمها الزكاة.
نعم.
وهي تسكن معاهم في البيت، يعني أحيانا يعني تتقبل البيت كذا، فهل يجوز إعطاء الزكاة في هذه الحالة للوالدة؟
طيب.
هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ يعني قد يكون مختلف تماما، أركان الطوائف الثلاثة ما هي أركانهم وأركان منهجهم اللي هي القبطية والثرورية والأشاعرة، وما حكم أهل السنة والجماعة فيه؟
طيب بقي شيء يا أم ندى؟
لا جزاكم الله خير.
يا أهلا وسهلا حياك الله. أم متعب تفضلي. يا أم متعب، أم متعب معنا؟
إيه.
تفضل يا أختي.
أبو سؤالي.
إيه نعم تفضل يا سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول عندي سؤال أنا.
تفضلي.
إحنا مجموعة حريم تقريبا لنا ستة يعني. وذهبنا مع السواق إلى منطقة الخرج. هل يجوز لنا الفعل هذا؟
طيب عندك سؤال ثاني يا أم متعب؟
عندي سؤال ثاني. أنا أصوب يعني النفس الخميس الاثنين.
نعم.
وتنبهت وقمت ولو هيدنا مراك الحبة، هل هذا يخرب من الصيام ولا لا؟
يعني قمتي على أكلتيها على وقت الأذان؟
أيوه هيدنا.
أيوه تناولت العلاج؟
سم أنا أكلته وهو يبدل.
طيب يعني قصدي انك تناولت ما اخذتيه هو علاج.
اي علاج.
طيب 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 ابشر ان شاء الله. بقي شيء يا ام متعب؟
لا حافظ.
الله يحييك. ام معاذ تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ما حقوق الزوجة على زوجها، وهل يحق للزوج منعها من زيارة اهلها او صديقاتها؟
طيب عندك سؤال اخر يا ام معاذ؟
لا شكرا.
الله يحييك حياك الله. طيب نبدأ بالأسئلة التي وردتنا من الإخوة الأخوات. السؤال الأول لبندر يقول في وضع المذياع والرادو يعمل على إذاعة القرآن طول الوقت سواء كان هناك أحد يستمع له أو لا يستمع له، ويكون فيها أحيانا تلاوات قرآنية وأحيانا يكون حديث وغير ذلك، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة هي من باب الوسائل، وهذه قاعدة عظيمة، وما كان من باب الوسائل فلا تدخله البدعة ولا السنة، وإنما يكون للوسيلة حكم مقصدها، فإذا كان مقصدها حسنا صارت الوسيلة حسنة، المقصد واجب وتعينت هذه الوسيلة صارت الوسيلة المعينة واجبة وهكذا، وإذا كان محرما كانت محرمة، هذا معنى قول العلماء بأن للوسيلة حكم مقصدها. فتشغيل المسجل على إذاعة القرآن أو على مسجل أو على جوال أو على وسيط إلكتروني معين في التلاوة دائمة أو في أحاديث دائمة ونحو ذلك، هذه كلها بابها الوسائل ومقصودها التذكير، وكذلك أيضا نيل بركة كتاب الله عز وجل. يعني ما الفرق بين أن تقول لأهلك أو بعض أهل بيتك أكثر من القرآن قراءة القرآن في كتاب في البيت، وبين أن يتلى في هذا البيت؟ طبعا أكيد في فروق، نتكلم على المخرج النهائي وهو وجود هذه التلاوة، لا شك أن الذي يقرأ هذا عبادة بحد ذاتها وله فيها أجر عظيم هذا القارئ، بخلاف المسجل فهو يختلف وليس مكلف هذا المسجل، فلا يعني وجود الفروق أن الأحكام تختلف، المقصود هو ظهور هذا الصوت، هذا هو الجامع بين الأمرين، هذا لا بأس به فهو من جنس المشروع. وأما وجوب الاستماع فالذي عليه كثير من أهل العلم إن لم يكن أكثر أهل العلم أن الاستماع ليس واجبا، نعم هو مستحب ومفضل أن تستمع لكنه ليس واجبا، يستمع من عبر، يستمع من مر، يستمع من جلس في هذه الصالة أو في هذا المكان، تستمع إلى آية كاملة وأنت في ذهابك وإيابك تذكرك وتحيي قلبك، وكل هذه فوائد، فإذا كان من باب الوسائل فهي متاحة، وإذا طردنا هذا لا حرمنا وضع الأشياء المذكرة في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الأقمار الصناعية وأشياء كثيرة، لا فرق الحقيقة في هذا بين هذه المسائل. الأقرب إذن والأصح في هذا أن هذا جائز، ولكن يندب ويستحب أن يستمع إلى كتاب الله من غير تفريط في بقية الحقوق والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الإنسان في بيته لأهله أو للمرأة على أهل بيتها والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول: بعض الناس يهتم لما يراه في المنام كثيرا، فكل ما رآه من المنامات يبحث له عن تفسير ويعتقد أن وراءه مقصد ومغزى، فحتى بعضهم يذهب مثلا يدخل الانترنت ويبحث عن تفسيرات لهذه المنامات التي يراها، فما توجيهكم في ذلك؟
الحقيقة هذا العمل لا أراه جيدا، وأنا أقصد الإغال والإكثار والمبالغة في البحث عن تعبير من يعبر هذه المنامات، هذا غير جيد ويسبب للإنسان قلق. والحقيقة رأيت الناس، أنا لا أعبر الرؤى، ولكن يسأل بعض الناس فقط بمجرد ما أعتذر عن الجواب، يعني بعد أن يقول رؤيا ثم أعتذر، يقول هذا ما أعتذر إلا أنه يعلم الرؤيا سيئة ولا يريد أن يخبرني، حتى قال أنا ما نمت في الليل، أعطيني رسائل عبر الرؤيا، أنا خلاص عرفت أنها سيئة لكن أريد أن أعرف. كلام الحقيقة يدل على مقدار الجزع، ولهذا صرت لا أقبل أي شخص يعني يعرض الرؤيا أصلا حتى لا يقع عنده مثل هذا الشعور. فالقلق سواء كانت ظاهرها الخير أو كان ظاهرها فيما يظن هو الشر، كما يظهر من بعض الرؤى المنامات في ظاهرها، هذا ليس حسن، ولا أعرف أنه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يسأل الصحابة من رأى منكم رؤيا، ما كان الناس يأتون ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان لسبب معين عارض أو شيء محدد فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يقلقون على كل رؤية. والهدي النبوي في ذلك أن الإنسان إذا رأى ما يسره يحمد الله عز وجل ولا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يسوءه فإنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله عز وجل ثلاثا ولا تضره بإذن الله عز وجل. والصحيح أن الرؤية ليست لأول عابر كما يراه بعض أهل العلم، فيها نظر وفيه جواب في هذا في الانترنت مفصل، أن الرؤية ليست لأول عابر، فالله عز وجل ما جعل تعبيرات الناس هي الحاكمة والموجهة لتصرفات الخلق. وفي صنيع البخاري ما يدل على أن الرؤية ليست لأول عابر. بعض الناس يقلق، وبعض الناس حتى إذا عبرها على غير وجهها قلق، كل هذا غير حسن. استخدم الهدي النبوي، رأيت ما تكره أسكت ولا تخبر بها أحدا، واستعذ بالله عز وجل منها، وإذا انقلبت فاذكر الله عز وجل، وغير من ضجعتك من جهة إلى جهة، هذا الهدي النبوي. وأما ما إذا رأيت ما يسر فتخبر بها من تحب فقط، وأن تكون ظاهرة أن فيها السرور، وتحذر من بعض الناس الذين يثيرون الحزن في قلبك، يقول لا هذه ما هي ظاهرة، هذه ليست سارة، هذه سيئة، ثم يقلب الرؤية على غير وجهها. فإذا خلاصة هذا الجواب أن نقول بأن التكلف والمبالغة في البحث عن من يعبر الرؤى أنه غير حسن والله تعالى أعلم.
سؤاله الثالث وهو سؤال مهم في الحقيقة، وأردنا نأخذه بنوع من التفصيل ونجزئ هذا السؤال. أول نقطة فيما يتعلق بنسبة الربح، هل هناك تحديد لها في الشريعة؟
الشريعة لم تحدد الربح، والذي يحكم هذا الربح هو السوق والعرض والطلب، وهذا من محاسن هذه الشريعة، دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، الحمد لله ليس لتجارة ولا بقالات ولا أعمال، لكن هكذا يمشي الاقتصاد بهذه الطريقة. ولكن هل هناك استثناءات؟ نعم، الاستثناءات ألا تبيع بأكثر من الربح المعتاد في السوق بحسب ما يقوله خبراء السوق فقط، ولا تستطيع أن تقول هي 100% أو 400% أو 2%، هذه تختلف باختلاف السلع، في كونها من السلع التي تنفق أي تدرج وتذهب بسرعة، أو متوسطة في تصريفها، أو طويلة جدا في تصريفها، يعني بعض السلع يضعها الإنسان في متجره ولا يأتي أحد له إلا بعد 3-4 سنوات، هي أمسكت محل يبيعها أحيانا 1000%، ولا يعتبر عند الناس أنه مغالٍ في هذه السلعة لأنها نادرة. وكذلك بعض الأشياء التي تذهب يوميا مثل الألبان وبعض الصحف وبعض الأشياء التي تذهب يوميا هذه لها وضع مختلف، تأخذ بأرباح يسيرة. فالشاهد أن خلاصة هذا الجواب أنه ما لم يعده أهل السوق الأمناء الذين عرفوا بالديانة والضبط وهم يعملون في هذا السوق ما لا يعد مبالغة. إذا كان لا يعد مبالغة فلا شيء فيه، البائع يقدره على هذا الأساس وما تقول والله هو اشتراه بقيمة كذا واشتراه بقيمة كذا ثم نقله ثم تجلس تتحسب في النهاية تقول هذا يسمونها العوام حرامي، ممكن يجيبها من الصين ولا من أي مكان بعشرة ريالات وممكن يبيعها بمئة، ولا ينظر إلى الفاقد ولا ينظر إلى التالف ولا ينظر إلى المسروق ولا ينظر إلى المتخلف وما ذهب يعني طرازه أو يسمونه موديلة، ولا ينظر إلى كل هذه المعاني. احنا عرفناها من التجار، هذه لست تاجر، لكن هذا التاجر حين يسأل عن جميع هذه التفاصيل، فيسأل هل هذا حرام هل هذا لا يجوز. إذن الذي يحكم هو السوق، لكن بعض الأحوال قد يأتي الإنسان يضاعف، يأتي الخبراء يقول إن هذه ربحها 50% ثم يجعلها هو 90% و 80%، هذا ظالم. والقاعدة الفقهية في هذا أنما جاز فسخ العقد لأجله بسبب الغبن لم يجوز إنشاء العقد فيه، ما يجوز، لأن الشريعة ما أبطلته إلا لحرمته. فإذا بالغت في السعر عما يعرفه الخبراء ويقدره العارفون بالسوق فأنت ظالم، والناس إذا قالوا هذا فعلا حرامي هو حرامي فعلا حقيقي. فكلامي هذا ليس لصالح التجار كما أنه ليس لصالح المستهلكين، فهو لصالح الطرفين وهو على الطرفين جميعا. فالقاعدة الحاكمة هو أن يبيع مثل ما يبيع التجار، فإذا جاء التاجر قال تكاليفها كذا ونقلها كذا والفاقد من هذا النوع من هذا السلع كذا، فلا بد أن يربح 30% وهذا يربح 60% وهذا يربح ترى 2% بعض السلع 2% أحيانا لأنها تذهب باليوم، فيكون تدوير الربح فيها عالي جدا ويربح في المجموع في النهاية ربح جيد في نهاية العام. فلا نجعل العامة يتحكمون في مثل هذه المسائل ويؤثرون على الاقتصاد، وأحيانا يطالبون بالتسعير، والتسعير خطير أيضا في ضبط حركة الاقتصاد والله أعلم.
لو أخذنا من جانب
كما أن أيضا الدولة وفقها الله ترى رعت أشياء كثيرة في حماية المستهلك، ورعت أشياء كثيرة في نظام المنافسة، نظام المنافسة حتى لا يقع في إشكال ولا استفراد بالسوق ولا احتكارات، وجاءت سلسلة من العقوبات من الدولة وفقها الله من أجل حفظ حقوق الناس في هذا الجانب. نعم.
لو أخذنا من جانب آخر، أنت أشرت إلى جزء منها أثناء الحديث، وهو أن أحيانا يكون الارتفاع في السلعة ليس بسبب التكاليف ولا بسبب يعني ما يترتب على التاجر من 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 بعض المبالغ، وإنما سببها حاجة الناس لها، بمعنى أنها مثلا قد يكون السلعة في أصلها يبيعها التاجر بنفسه بعشر ريال، لكن لظرف من الظروف وإقبال الناس عليها رفع السعر وحتى وصل مثلا إلى 50 ريال، معنى أنه
50%
من 10 ريال تباع إلى 50 ريال مثلا. يعني مثال ذلك مثلا كرتون الكمامات قبل كورونا كان يباع مثلا بعشر ريال، في وقت من الأوقات بسبب كثرة الطلب على هذا عليه مع توفره في السوق بالمناسبة التجار رفعوا السعر على الكرتون الواحد وصل إلى أحيانا 30 ريال 40 ريال. لم يكن هذا بسبب التكلفة على التاجر، وإنما بسبب ما رأى من إقبال الناس عليها فرفعها لأنه وجدها فرصة من الربح. هل مثل هذا نقول رفع يعتبر جائز أم لا؟
هذه أحوال أولا جزئية، لو أنها غير الكمامات أنا أقول أحوال فرضا غير الكمامات
نعم كمامات وغيرها مثال،
هذه أرى أنها تسعر مدام فيه جائحة مما يجوز وقد يجب على الدول أن تسعرها مثل هذا مختلف بعض الشيء، لكن ما يتعلق ببقية السلع قد يكون فيها حاجة، لكن الحقيقة هذا جزئي ومعزول والحاجة قليلة، لأن الذين في الصين يعلمون بحركة السوق الداخلي، جاء الطلب شديد رفعوا الأسعار على الجميع، لا يمكن أن يستمر التاجر فترة طويلة دون أن يجد منافس، يعني يبيعها ب500% مثل ما ذكرت ثم لا يجد زملائه ينافسون على هذا لا يمكن، أو يكون متفرد ويتعب بإحضار هذه السلعة فيأخذ مثل هذه، قد تصل إلى مثل هذه النسبة أو القد، لا لكن إذا يعني ذهبت كل هذه المعاني ولم يبقى إلا الجشع فقط واستغلال حاجة الناس فهي داخلة في الغبن، ما الفرق بينها وبين هذا الأمر؟ أما الباقي فهو معزول وهي في ذمة هذا التاجر، والذي يعني أراه له ألا يفعل إذا كان عنده مخزون هائل وعلى سعر معين فيبيعه بقدر ما باع، وهذا مع الأسف الشديد موجود في الدول الغربية، يبيعون الأسعار بحسب قيمة المخزون في وقت معين، هذا ورد بهذا الوقت وله هذا الثمن، فلا يكون غير المسلمين أولى وأسعد بهذا من المسلمين. ففيه جانب أخلاقي ينبغي أن يراعيه التاجر، فيه جانب نظامي تغطيه الدولة في النظام ما تستطيع الاطلاع عليه، وفي أشياء إذا عرف فعلا عن تكاليفها فلا يجوز أن يرفعها عليه، يربح كما يربح الناس. فإذا ثبت أن هذه البضاعة عنده نقول لا يجوز لك أن تفعل هذا، لأن هذا الربح في مثل هذه السلع ما عليك في أي أكلاف إضافية، فهو داخل في الغبن أليس كذلك؟ داخل في الغبن. والعبرة بهذا هو قول الخبراء، نعود يعني القاعدة واحدة لا يمكن أن نغيرها بشيء، قاعدة واحدة وهي في الغالب أوقات يسيرة، بمجرد ما يتسامع الناس ينافسون إذا كان الأرباح عالية فيظهر آلاف التجار من يبيع هذه السلع، ولكن إذا كانت عالمية الذين خارج المملكة خارج البلد يتسامعون بهذا فيزيدها صاحب المصنع، فيها تداعيات وفيها ارتدادات كما يقولون قد تؤثر على نفس السوق الداخلي. لكن القاعدة التي ينبغي أن لا ننساها أن يكون تقدير الربح بالنظر إلى الأكلاف والنقل والتخزين والفاقد وأشياء معادلات كثيرة جدا يعرفها الخبرة فيدرون أن هذا فيه غبن ظاهر فيحرم عليه، وهو أما أن يقدر هذا بنفسه عن التاجر أو أن يسأل أهل الخبرة حتى لا يدخل شيئا في ذمته. أما الغرب الغرب الرأسمالي فإنه يتعامل بطريقة مفتوحة تماما في عملية التسعير، تبيع بما شئت. أما الشريعة فقد جاءت بالعدل، وهو أنه إذا خرج بمقتضى كلام الخبراء العارفون فلا يجوز هذا. فإذا الشريعة راعت السوق وراعت المستهلك وراعت التاجر حتى يكون الأمر عدلا بين الطرفين، والله أعلم.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير لأخينا بندر، يقول أحد الأشخاص طلب منه أحد الفقراء المحتاجين دينا قرض حسن وأخذه منه لكنه لم يعده. سؤاله الآن لو جاءه مبلغ من الزكاة من أحد الأشخاص وأعطاه زكاة لكي يوصلها إلى المحتاج، هل يجوز له أن يستوفي دينه منها من مبلغ الزكاة بحكم أن من أخذه هو فعلا محتاج ومن أهل الزكاة
والدين له هو نفسه هو الذي أقرض
هو المقرض هو نعم، لكن وصله مبلغ من الزكاة لكي يوزعه المحتاجين فهو يستوفي دينه من هذا من الزكاة بحكم أنه أعطاه المحتاج وهذا المحتاج من أهل الزكاة؟
هذه ترجع إلى ما يشمله يعني عقد الوكالة، ليس بضرورة عقد مكتوب، العقد الشفهي. فهناك بعض الناس يعطيك تفويض مطلق حتى تسدد للفقراء الديون التي لك عليه، يعرف أنك محسن وتقرض وليس فيها فوائد في الغالب، فيقول سدد لهم، يعني كأنه بالضمن يسدد لأي فقير، فهذا مضمون الوكالة. وأحيانا الوكالة فيها ما يشبه القرينة بأنك لا تسدد عن نفسك ولا عن ديونك ولا عن ديون غيرك مدام الدين لك، وهذا أيضا يعرف بالقرائن وبالتصريح وبالقرائن أيضا. فالمسألة عائدة إلى مفهوم الوكالة وما فهمه هذا الشخص من وكالة صاحب الزكاة له، والحقيقة الأبعد عن الشبهات وعن حقوق الخلق وعن الإشكالات وعن ما يسمونه في الوقت الحاضر ما يسمى بتعارض المصالح. في التعارض مصالح هنا، لأن قد يقدم الدين الذي له على الديون الأخرى وقد يعطي وفرة أكثر، فهنا يستأذن صاحب الزكاة، يستأذنه قال ترى الدين لي تأذن لي ولا ترى أصرف لغيري. فإذا أذن وجب عليه أن يكون وفاء الديون بالعدالة، فما يأتي يعطي أولوية وامتياز الديون التي له ويعطي ضعف الامتياز الديون التي عليه، فينظرها بالحاجة، قد يكون دينه ساقط بالكلية. وإذا تساوت الأمور فالأصل المنع، هذا الذي أراه، يعني ما عنده قرينة على أنها داخلة في الوكالة ولا عنده قرينة أنها تساوى الأمران عنده، الذي أراه أن الناس لا يرضون بهذا أصحاب الزكوات لأن في التعارض مصالح فعلا. هذا الأصل، لكن إذا وجدت القرينة جاز العمل بها، لم توجد فلا يفعل إلا باستئذان صاحب الزكاة والله أعلم.
أبو محمد سأل السؤال ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: الآن مع التحول الإلكتروني لقضية توثيق العقود النكاح، أصبح الشخص الذي يعقد النكاح هو في الحقيقة لا يأخذ القبول والإجابة لفظا، وإنما يدخل البيانات في عن طريق الحاسب، ثم بعد ذلك يوثقه، يعني يوثقه بهذه الطريقة بدون أن يتكلم ويتلفظ ويأخذ لفظ الولي وكذلك الزوج، فما حكم هذا؟
هذه الحقيقة تصرفات عدلية يشرف عليها قطاع يعني معتبر فوضته الدولة في هذا الأمر، فقد يكون هذا مجاز لسبب رآه المختصون أو رآه القادة في وزارة العدل والقطاع العدلي، وقد يكون خطأ وتفريط من المأذون فينبه إلى هذا وينبه إلى خطأه، فليس من المناسب أن نجيب على هذا، لأن قضية الاعتبار لكتابة وعدمها والكتابة الإلكترونية وكونها عقد هذه مسائل فقهية، لكن الحاكم إذا اختار شيئا أو السلطة الحكومية إذا اختارت طريقة معينة قد تكون طريقة حتى لو رأيتها أنت أنها مرجوحة أو راجحة، هذا اختيار الجهة الحكومية إذا اعتبرت مجرد الكتابة دون النطق مثلا يعني، وإذا كان هذا قد أجيز فتعتبر إجازتهم، وإذا كان هذا لم يجز فهو يسأل وزارة العدل حتى تمنع مثل هذه الحالات المخالفة لما قررته الوزارة نفسها والقطاع العدلي والله أعلم.
نسألك في فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. السؤال الثاني لأخينا أبي محمد، هل توسيط الإمام واجب؟ بمعنى أنه يقول أحيانا ألتفت وأجد عن يميني 3-4 أشخاص المصلين وعن يساري 10-15 شخص، هل مثل هذا جائز أم لا؟
يعني في حديث في السنن وسط الإمام وسد الخلل، ولكن في سنده ضعف وبعضهم يصححه، لكن السنة الثابتة فعليا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أن المحراب كان في الوسط، أن محراب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مصلى إماما أنه كان في وسط المسجد، وهذا قد دل عليه مجموعة من الآثار صح بعض أهل العلم، وعليه مضى واستقر عمل المسلمين قاطبة كافة إلى اليوم، وهذا قد يكون أيضا من العلم المتناقل، ولهذا يحسن ويستحب استحبابا مؤكدا إذا قام الإمام أن لا يأتي في طرف الصف ولا في الطرف الآخر بل يقف في الوسط، ويستحب أيضا أن يكون إتمام الصف بالأقرب فالأقرب إلى مكان الإمام، فإذا كان أتيت المسجد وهو الصف الأيمن ملآن أن تذهب إلى الصف الأيسر حتى يقع التوازن ويقع القرب من الإمام، وهالقرب الإمام ورد فيه فضل ويعني آثار ثابتة في هذا، فهو أيضا بهذا المعنى والله أعلم.
السؤال الأخير عن معنى مؤخرة الرحل فيما يتعلق بالسترة.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ السترة مثل على روايات وألفاظ مثل آخرة الرحل، وقيل مثل مؤخرة الرحل، وقيل مثل مؤخرة الرحل، وهي المحمل أو البردعة التي توضع على الرحل ويكون فيها أشبه بعمود صغير من الأمام ومن الخلف، يعني يحمي الراكب عند تخلخل الراحلة، ويقدره بعض العلماء بأنه ما يقارب من ثلثي ذراع، ثلث الذراع، الذراع مثلا إذا كان 50 سنتيمتر تقريبا يعني حوالي 35 سنتي أو أكثر بقليل إلى 40 سنتي، وهذا الصحيح أنه ليس بالضرورة أن يكون محددا معينا، بل ربما وافق ذلك. ولهذا حسن شيخنا الشهد بن باز رحمه الله حديث الخط، وإن ضعف بعض المحدثين المتأخرين، وكل شيء يكون له بروز أو أثر هو يؤدي هذا المعنى، ومن أخذ بمثل آخرة الرحل فهو أفضل المقامات والله أعلم.
عندنا سؤالان متشابهان في اليوتيوب، سألنا الأخ علي وكذلك أم ندى، سألت تقريبا نفس السؤال فيما يتعلق بوجوب إعطاء أو عفوا بحكم إعطاء الزكاة. لعلي يسأل عن إعطائها لشقيقه، إعطاء الزكاة لشقيقه، وأم ندى تسأل عن إعطاء الزكاة لوالدتها، هل هذا له ضوابط أم لا؟
أما إعطاء الزكاة للحواشي مثل الإخوة وأبناء الإخوة وأعمام وأبناء الأعمام فهي جائزة لا شيء فيها، والصحيح أن مجرد الميراث ليس هو المانع، وإنما ما يتعلق بوجوب النفقة عليه إن كانت النفقة واجبة فقط. أما إعطاء الزكاة فيما سوى ذلك مثل قضاء الديون وشراء السيارة وغيرها من المتطلبات الأخرى لمثل هؤلاء كالأشقاء وغيرهم فهذا لا بأس بأن يعطوا من الزكاة. ما يتعلق بعمودي النسب وهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، فإن هؤلاء لا يعطون من الزكاة أبدا، بل يعطون من حر المال، هذا هو الواجب عليه، فلا يجوز أن يعطي الإنسان لأي حاجة من الحاجات لهؤلاء من الزكاة.
يعني هذا حكم يتساوى فيه الرجل والمرأة؟
نعم نعم، لا فرق بين أن يكون المزكي رجل أو امرأة، أو من دفعت إليه الزكاة أن يكون رجل أو امرأة، لا فرق، كل هذا عمود النسب لا يجوز أن يعطى أحد منهم من الزكاة. ولكن يعني ما يتعلق بالحاجات الخارج عن النفقة بعض علمائنا يرخص فيها، مثل قضاء الديون التي لم يعني تترتب على القريب من عمودي النسب من النفقة، وإنما من أشياء أخرى غير النفقة مثل شراء المنزل وغيرها من الأشياء، لا سيما لأصحاب الأموال المتوسطة. أما الثري جدا الذي عنده أموال طائلة فلا يجوز له أن يختار الزكاة البتة حتى في شراء المنازل، شخص عنده ربما مئات الملايين ربما يصل المليارات، فيجب عليه أن يعطي والديه قدر حاجتهما ولا يحتسبها من الزكاة البتة، لا يجوز هذا. ولكن الكلام الذي لا أعرف خلاف بين العلماء فيه هو ما يتعلق بالنفقة، فلا يعطيهم ما ينفق عليهم فيه وما تجب عليه النفقة فيه من زكاته.
لاحظت في سؤال أختنا أم ندى أنها قالت امرأة منفصلة، الحقيقة هناك بدأت بعض الألفاظ الجديدة التي تزاحم الألفاظ الشرعية، يعني مثلا في موضوع الرجل مطلق يقال منفصل، وامرأة مطلقة منفصلة، نفس الشيء فيما يتعلق بالزواج، رجل متزوج يقال رجل مرتبط، وامرأة متزوجة يقال مرتبطة، مزاحمة الألفاظ الشرعية في ذلك، هل هذا في أثر؟
والله لا شك أن الأصل هو الالتزام باللفظ الشرعي، ولكن الذي أعرف الحقيقة من كثرة أسئلة الناس وأسألهم قال منفصل، ما معنى منفصل؟ مطلق قال لا، منفصل بمعنى أنهم في ظل العقد الزوجية ولم يحصل طلاق، لكن كل واحد منهم في بيت، هذا في بيت والمرأة عند أهلها أو في بيت آخر، يسمونه منفصل ويبدو أنه مستقر. كل ما سألت شخص ماذا تريد بمنفصل يقول أقصد أنه منفصلين جسديا ليسوا في بيت واحد، فيبدو هذا هو المستقر والأمر يسير، يعني سموا هذا منفصل سموا هذا مطلق أو مطلقة أو منفصلة، يبدو أن هذه من المصطلحات العادية التي لا يثرب عليهم فيها. ولكن إذا قصدنا بالمنفصل المطلق فمثل ما تفضلت يحسن أن نجعل هذا من باب نذكر الألفاظ الشرعية أن هذا مطلق وهذه مطلقة، هذا هو الأصل.
أحمد تفضل. يا أحمد.
أي ألو.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد.
يا أحمد إذا تكرمت اسمعنا من الهاتف وأغلق التلفزيون.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هل يجوز شراء فلوس قديمة نادرة وجودها حاليا، مثال يعني فهد الملك فهد
انت قصدك العملات القديمه؟
هي قصد العملات القديمه، بس ما في فرق هذا الشيخ بين الحديد.
ما زالت تتداول الان ولا اوقف تداولها؟ يعني لا تقبل في البقالات ولا في المحلات؟
لا تقبل. تقبل
تقبل ما زالت؟
نعم.
طيب عندك سؤال اخر؟
لا يعطيك العافية.
حياك
الله.
بس ابشر ابشر ابشر، واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟
بين الورق او الحديد يعني واضح. مثل النص.
ابشر ابشر ولا يهمك، نسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. ام رنيم تفضلي. يا ام رنيم.
نعم
تفضلي اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بس الشيخ فيه ناس، واحد رجل يعني تعبان من فترة طويلة وهو يعاني من مشاكل وكذا، ويروح لشيوخ ورقى وكذا، ومرة يقولون بالعين ومرة بالحسد ومرة ما كذا. ففي شخص ثاني اكتشف هذا الشخص ان فيه قرينة، القرينة هذه اكتشفت ان عنده سحر معمول لعمل يعني في مكان. فما أدري هذا الشخص الذي اكتشف هذا الرجل اللي فيه سحر أو فيه مد، هل يعتبر مش شرك يعني؟
طيب عندك سؤال آخر يا مرنين؟
لا شكرا.
الله يحييك. طيب سعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
باقي شوية. طيب ماشي مشكلة.
سؤالك يا سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا طول العمر، انا بروح مكه ان شاء الله من ابها يوم الثلاثاء.
الله يسهل عليك ووصلك بالسلامه ويتقبل منك.
اللهم امين. جزاك الله خير، الله يحفظكم جميعا.
وياك وياك.
وحجز العمره يوم السبت.
نعم
ان شاء الله. فما ادري ابقى من في الاحرام من يوم الثلاثاء الى يوم السبت، ولا اذا وصلت مكه هناك ان شاء الله اجلس، واذا جاء يوم السبت انزل الحرم. ايش رايك؟
طيب انت جاي بالطائره ولا بالسياره؟
لا والله ان شاء الله بالطائره.
طائره. طيب عندك سؤال اخر يا سعود؟
جزاك الله خير، كثر
خيركم جميعا. حسن يا مرحبا. ام ندى سالت سؤال مهم في الحقيقه فيما يتعلق بالجماعات والاحزاب وخطورتها، وتنبيه على خطوره الانتماء اليها.
نعم الحقيقه الاحزاب والجماعات هي سبب لتفرق الامه و تشتتها وتشرذمها، وبحمد الله عز وجل جعل الله عز وجل لنا في العمل الحكومي والعمل الجمعيات الخيرية وغيرها المجال الأوسع الكبير لنفع الناس في كل مجال. وكفى الناس الحقيقة فرقة، لا ما يتعلق بالعصبية للمناطقية والعصبية للقبلية والعصبية التي شتتت الناس. أنا أقول العصبية وليست مجرد وجود مثل هذه المكونات القبلية أو المناطقية، لكن العصبية لمثل هذه المكونات أدت إلى تشتت وإلى بغضاء وإلى تشرذم وإلى تجزئة للمجتمع. فكيف إذا كان هذا أيضا باسم الشريعة وباسم الدين، أن يكون أناس لهم كينونة معينة ولهم وضع معين ولهم وضع محدد، عدا أن الحكومات تمنع من هذا أيضا بالكلية. وبحمد الله عز وجل متاح نفع الناس بكل طريق وبكل وجه بحمد الله عز وجل، فلا يتخذ الإنسان مثل هذه السبل المفرقة، والله تعالى أعلم.
أم متعب تقول مجموعة نساء أرادوا الذهاب من الرياض إلى الخرج مع السائق، هل هذا جائز أم لا؟
كيف؟
مجموعة نساء أردنا الذهاب من الرياض إلى الخرج مع السائق، فهل هذا جائز أم لا؟
يعني إن كان هذا لحاجة فالقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ومسألة يعني مسائل العورات ومسائل النظر ومسائل الاختلاط ومسائل السفر من غير محرم ومسائل الخلوة كلها من جنس ما حرم سدا للذريعة، فإذا وجدت الحاجة له جاز مع ضمان الاحتياطات الشرعية اللازمة، لا يقع فيها إشكال أو لا يقع فيها مشكلة. فإن كانوا محتاجين إلى ذلك وكانوا في رفقة النساء هذا جائز، وإن كان غير ذلك فالذي عليه جماهير أهل العلم هو المنع، وهذا هو أقرب الأقوال. إذا كان مجرد النزهة مثلا فهم على المنع. وفيه قول آخر في مقابل قول الجمهور لبعض الأئمة الأربعة بالجواز، بعضهم جعلها في الحج والعمرة، بعضهم جعلها دون ذلك. وابن تيمية رحمه الله يعني يفهم من كلامه على العموم أن القضية أن المقصود ما ورد في هذا من الأحاديث ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الوحدة في الطرق وعدم وجود المعين ولا وجود النصير في الطرقات الماضية في معنى كلامه رحمه الله. فهو نظر إلى مقصد النص ولم ينظر إلى مجرد اللفظ أيضا. فالمسألة هي بين أقوالها أهل العلم، والذي عليه مشايخنا هو أن لا تسافر المرأة في غير السفر الذي تحتاج إليه مثل سفر الوظيفة وسفر الحاجة وسفر العلاج وغيرها من الحاجات الكبيرة، وليس فقط مجرد الضرورات. الضرورات تبيح المحظورات القطعية الكلية مثل شرب الخمر وغيرها، لكن الكلام على الحاجات الدنيا والحاجات العليا، إذا احتاجت المرأة إلى ذلك فلا حرج عليها والله أعلم.
صيامها سؤالها الثاني عن صيام نفل، أردت أن تصوم واستيقظت على الأذان وتناولت العلاج أثناء الأذان ثم صامت صيام نفل صيام الاثنين أو الخميس، فهل صيام صحيح أم لا؟
حيث اجتهدت وتحرت في هذا ولم يكن عندها يقين بأن هذا مع الفجر،
أي نعم،
ولم يكن عندها يقين بأن الفجر قد طلع، فلا شيء عليها. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في سنن أبي داود: إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء في يده فلا يدعه حتى يقضي منه نهمته، وصحح بعض أهل العلم، فهو من هذا المعنى. وأما إذا عرف طلوع الفجر بعينه حتى رآه خرج بالعين هذا لا يجوز. أما الأذان فقد يخطئ المؤذن ويقدم أو يؤخر، فهذا مما يتسامح فيه في هذا المقام، ولكن من باب حفظ العبادة والتحوط لها لا أرى الإنسان أن يعتاد على هذا، وإنما يضبط نفسه ويمسك قبل الأذان ولو بثوان قليلة حتى يحتاط لعبادته بمجرد سماع الأذان والله أعلم.
أم عاد سألت عن حكم منع الزوج لزوجته من الذهاب إلى أهلها وصديقاتها.
الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فكل هذه المعاني في العدل في العلاقة بين الزوجين قائمة، فلا تكون الحقوق هي ليست أمة، تكون كل الحقوق له وكل الحقوق عليها. هو عقد نعم فيه قوامة وفيه طاعة، وهذه من مقررات الشريعة، ولا يمكن أن يستقيم وضع الأسرة إلا بهذه القوامة وبهذه الإدارة بلا شك ولا ريب، ولكن ينبغي أن يكون هذا في إطار الإدارة الحسنة وفي إطار العشرة بالمعروف وفي إطار الرحمة والمودة وإعطاء الحقوق لها ولأهلها ولزيارتها لأبويها، وكذلك أيضا المناسبات المهمة لأقاربها المقربين. كل هذه لا يجوز للرجل أن يمنعها ما لم يكن هناك في بيته ظروف خاصة، أولاد مرضى، حاجات معينة لا بد من القيام بها. هذه لا شك أنها قضايا استثنائية ونادرة، فإذا وجدت كان من جملة قوامة الرجل وحقوق المرأة على لزوجها أن تطيعه في هذا. هذا هو الذي تقرر عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. وكذلك أيضا ما يتعلق بحاجتها للخروج إذا احتاجت لصديقاتها، فإن هذا يعالج بالمعروف أيضا، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف بالمعروف. فإذا لم يتعارض مع شيء من ذلك ولم يكن هناك شيء يؤثر على هذه المرأة ولا على حقوق المنزل، فيعني فإنه يوجه في هذه الحال بعدم منعها من ذلك والله أعلم.
أحمد سأل عن حكم شراء النسخ القديمة من العملات، أحيانا قد تكون هذه العملات قابلة للتداول، يعني يشترى من خلالها، لكن تشترى لأنها يعني تعتبر من إصدار قديم من العملات، فسواء كانت ورقية أو حديدية ويختلف سعرها بحسب قيمتها.
أما إذا كانت هذه السكة أو يسمونها السكة قديما أو النقد لم يكن سائرا فلا يقبله البنك المركزي ولا يعطيك بدلا عنه، هذه لا بأس فيها أن تباع بزيادة وتباع بنقص، لأنها تحولت من كونها أثمانا إلى كونها تحفة قديمة. والعبرة في الشريعة بحقائق الأشياء، هي لم تعد ثمن الآن، الناس لا تقبلها أبدا، قد يكون طبعا ثمنها يعني أضعاف مضاعفة من قيمة النقد الحالي، لكنه استحال، هذه قاعدة الاستحالة عند أهل العلم، تحول من عين لها أحكام ولها آثار ولها متعلقات إلى عين أخرى مختلفة تماما. وكذلك لو رجع الشيء إلى كونه أثمانا وجب أيضا أن يجري فيه الربا وأن تجب فيه الزكاة إلى آخر من الأحكام المتعلقة بالأثمان أو بالنقد. أما إذا كان الخيار الآخر من كنت لا أعرفه في الواقع الحقيقي يعني يكون لها قيمة وهي سائرة، هذا لا يكاد يوجد، يعني كل العملة قيمة أثرية وهي لا زالت سائرة، لكن لو تصورنا هذا فلا يجوز، لا يجوز أن تبيع أن تباع بأكثر منها، ولا يجوز أن تختلف، فيجب أن تعامل ما دام أنها سكة سائرة بين الناس فلها جميع أحكام النقد ولا يجوز. أما إذا أوقفها الحاكم فهي صارت كسائر التحف والله أعلم.
أم رنيم سألت عن رجل مريض وذهب لرقاة وسعى في علاج نفسه لكنه لم يستفد كثيرا، إلى أن يقول جاءه يعني عن شخص أنه اكتشف أن له قرين، وهذا القرين هذا كشف أنه رجل مسحور ومعمول له عمل كما يقال، فيعني مثل هذا توجيهكم حول هذا الكلام كله؟
يعني الحقيقة التعلق بهذه الأخبار هو محزنة ومجبنة، وأذكر في بعض الحقيقة بعض يعني المطابقة ليست من كل وجه، قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، سواء بالخوف الزائد العين حق وهذه سنة وإجماع المسلمين، لكن الخوف الزائد من العين وكأنها تتحكم في كل كون الله عز وجل، أو من الجن أو من السحر أو غيرها، حتى يبالغ الإنسان في هذا فيكون خوفه منها أعظم من خوفه من الله عز وجل، هذا وضع خطير جدا، فهو قد يكون مدمر للدين حين يعظم الخوف منها من الله عز وجل، وأن الله لا يحميه ولا يقيه من هذه الأشياء، وهي أيضا مدمرة في أمور الدنيا، الناس لا هم لهم إلا العداوات، هذا عانني وهذا سحرني وهذا فعل لي وهذا سلط علي الجن وغيرها، وهي في كثير منها إن لم يكن الأكثر الغالب الأعظم أنها أوهام، لو كان هؤلاء الأشخاص يتحكمون بالجن ويتحكمون بالسحر لملكوا الدنيا وملكوا الأكوان، عباد النجوم أحلتمونا إلى خبر أرق من الهباء كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء، دعوة الغيب ودعوة القدرة ودعوة التحكم. فنعم هي الله عز وجل جعل فيها تأثيرا بإذن الله عز وجل، وجعل علاجها في أيدينا بحمد الله عز وجل، لا ما يتعلق بالسحر ولا الجن ولا العين، بالعلاج بالتحصين بأذكار الصباح وأذكار المساء، وبعلاج الرقية، العلاج بالرقية أن يرقي الإنسان نفسه لو شك في هذا، لكن أنا لا أشك أن الغالب الأعظم مما يتحدث به الناس أوهام لا حقيقة لها، وإن كنا نقرر ونؤكد أن القرآن قد ذكر أن لها تأثيرا بإذن الله عز وجل وكذلك السنة. أما ما عليه الناس الآن تصير أحاديثهم والأسئلة عن طريق المواقع وعن طريق الواتس أب لا تحصى في هذا، وكأن الناس لا يشتغلون إلا مع السحرة ومع الجان ومع العائنين، كل المبالغات في هذا خطيرة على الإنسان في دينه إذا خاف منها أكثر من خوفه من الله عز وجل، أو في دنياه إذا سببت له الأرق والمشاكل والقطيعة، نسأل الله عز وجل السلام عليه.
آمين. سعود يريد أن يذهب إلى مكة يوم الثلاثاء وحجز للعمرة يوم السبت، اللي هو تصريح العمرة يوم السبت، يعني عنده عدة أيام سيجلس فيها في مكة. سؤاله الآن فيما يتعلق بالإحرام، هل يجلس في إحرامه في هذه الأيام جميعا، أم يمكن أنه إذا جاء وقت تصريح يحرم ثم يذهب إلى العمرة؟
يعني إذا كان اللي عليه فتوى مشايخنا ومسألة فيها بحث عند بعض مشايخنا الآخرين، يعني أنه في هذه الحال يذهب إلى مكة إذا شاء يصلي هناك، ثم إذا جاء وقت الإذن بالدخول إلى الحرم ذهب إلى الميقات، إلى أقرب ميقات، ليس بالضرورة إلى ميقات مثلا السعدية مثلا لأهل الجنوب أو يلملم، أي ميقات يكون هو الأقرب له يحرم منه. هذه فتوى شيخنا بن باز رحمه الله. أو الخيار الثاني أنه يحرم ويبقى في الحرم على إحرامه، ويخير الشيخ رحمه الله بين الأمرين، بين أن يحرم ويبقى على إحرامه، وبين أن يذهب من غير إحرام، ثم إذا أراد أن يحرم فإنه يذهب إلى ميقات، إلى أقرب المواقيت له وأيسرها عليه ويحرم منها. والقول الآخر، هناك من يرى بأن الطائرة ليست عبورا، كما لا يعد من مر على بلدة على بعد 5 كيلو وهو عابر عنها لا يعد عابرا لها، لا يعد مارا بها. وكذلك من كان على أكثر من 10 كيلومترات ولا يعد مارا على هذه القرية وعلى هذه البلدة. هذا قول وقال به يعني جمع من العلماء المتأخرين، لكن الأحوط له أن يأخذ في هذا بفتوى شيخنا رحمه الله، وأن يعني يذهب بإحرامه وينتظر، أو أن يذهب من غير إحرام ثم إذا أراد الإحرام يذهب إلى الميقات. والله
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.